السؤال الثاني يقول: ما رأيك بكتاب الشيخ تركي بن الأحمر، أظن تنطق هكذا، كشف الأسرار يعني القول التليدي فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف؟ يقول: ولو في مجال الشيخ عبد الله يحدثنا عن مسألة كشف الوجه في الديوانية ففيه خير عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا سؤال عن مسألة كشف الوجه والكفين عن كتاب تركي بن الأحمر. هل قرأته؟ هل حقيقة لا أدري، يعني لا أدري أنا قرأته أم لا، لأن من كثرة ما قرأت في هذا الباب والله ما أعرف ما الذي قرأته وما الذي تركته في أحيانا في بعض المصنفات، من كثرة ما اطلعت عليه وما نظرت فيه، والله المستعان. لأن هذا الباب بالذات كتبت فيه تصانيف كثيرة جدا في زماننا هذا، وسأحاول الإجابة بشيء من البسط، لا في نفس النقطة الخلافية وإنما في نقاط أخرى أرى أنه ينبغي أن يسلط عليها البحث. ثم فيما يتعلق بالأمور اللي كشفناها في هذا المجلس، يعني لأن هذا الموضوع له علاقة بكل المواضيع السابقة اللي تكلمنا فيها، بكثير من المواضيع السابقة اللي تحدثنا عنها، وهذا شيء غريب نوعا ما، لكن سأشرح لك الأمر فيما أرى. انظر حفظك الله، حين تنظر في أي مسألة فقهية لا بد أن تنظر في نقاط الوفاق ونقاط الخلاف فيها، فلا بد أن تنبه على نقاط الوفاق، لأنه أحيانا العامي لا يفهم الخلاف حقيقة الخلاف فيطرده إلى منطقة الوفاق، وسأشرح لكم هذا. يعني الآن في مسألة تغطية الوجه والكفين عندنا نقطة وفاقية، ألا وهي نقطة أن تغطية الوجه والكفين من بين الاستحباب والوجوب، يعني فيه أجر. فالقول مثلا أن النقاب مكروه خلاف الإجماع، القول أنه محرم خلاف الإجماع، القول أنه مباح فقط خلاف الإجماع كما ينشر له بعض الأزهريين، وكلامهم تلبيس. طيب، هذه نقطة. النقطة باستواء لبس النقاب ونزعه خلاف الإجماع، هنا هذه نقطة. النقطة الثانية: كشف المرأة وجهها متزينة بزينة تلفت الأنظار لا تجوز، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فما بالك بكشف بتزيين الوجه ثم كشفه. طيب، هذه نقطة مهمة. النقطة الثالثة: مما اتفقت عليه المذاهب الفقهية القديمة أن هناك فرقا بين الأمة والحرة، وبين المرأة من القواعد من النساء والمرأة الشابة، فقد ورد فأما القواعد من النساء والشابة واضح في القرآن: فلا جناح عليهن يضعن من ثيابهن. طيب، وأما بين الأمة والحرة فعامتهم يرون أن الأمة المتبذلة التي لا يشتهى مثلها، أو التي من كثرة العمل يكون من حالها ما يكون، أنها لها أن تكشف وجهها وكفيها، ولهذا تجدهم عند البيع اختلفوا يكشف عن ساقها أم لا. وأما إذا كان ذات فراهة وجمال فنص الشافعي طبعا قراءة ابن مسعود: يضعن من ثيابهن، قول الله عز وجل: يضعن ثيابهن غير متبرجات، وقول الله عز وجل: غير متبرجات بزينة، يدل على النقطة التي ذكرناها. فالإمام الشافعي فعفوا فالإمام الشافعي قال: إذا كانت ذات فراهة وجمال لا تلبس لباسا زائدا. وهذا نبه عليه ابن القيم في علم الموقعين. والإمام أحمد قال: الأمة إذا كانت جميلة تنتقل. هذه نقطة أيضا. إذن أن يعني يجوز أن يوجد في المجتمع الإسلامي امرأة تكشف وجهها، ولكن بهذا الحد. لهذا مثلا لو وجدنا نصوصا وأحاديث عن النساء يكشفن وجوههن، فإن هذا ليس بالضرورة يكون دالا دلالة قطعية على جوازه لجميعهن، فإن النساء درجات. حتى مثلا فتاة الأعراب، مثلا الأعراب من زمان عندهم مثلها ضعف في هذا الباب، عندهم ضعف في هذا الباب، بخلاف أهل بخلاف الحواضري، لأن نساءهم شبه الأمة، لأن نساءهم شبه الإماء من كثرة ما يعملن ويحصل لهن، وأحيانا يشتبهن بالإماء، حتى أن الإنسان إذا أراد أن ينكر لا يستطيع. وورد عن عمر التمييز، ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الأمة، في الأمة التي هي أمرها أخف، أن أمة تزينت وخرجت، فقال لها: طيب، فقال لها عمر، فعمر ضربها بالدرة وقال لها: يعني تخرجون إماءكم يفتن الناس. فهذا يدل على أن موضوع الفتنة هذا حاضر حتى في أمر الإماء، ما يدل أن الشواب الذي بمثلهن الفتنة ينبغي أن يراعى فيهن الحال. هذه كلها نقاط وفاق، ينبغي أن تكون نقاط وفاق. أين نقاط الخلاف؟ أين نقطة الخلاف؟ عندنا نقطة فيها اشتباه وفاق، ألا وهي في أزمنة الفتنة، هل يجب أن تغطي النساء وجوههن؟ هذا ادعاه عدد من المنتسبين للفقه مثل ابن رسلان وغيره وغيره، وهذه النقطة التي يناقش فيها بعض الناس. لكن فعلا في دعوة مشهورة بين أهل العلم أن المرأة إذا كانت إذا في أزمنة الفتنة أنه لا بد من تغطية الوجه. بعضهم يورد على هذا يقول: لا فتنة، ما الدليل؟ الفتنة لا تنضبط. وحقيقة قولهم لا تنضبط هذا يشبه قول من يقول أن المسائل الظاهرة والخفية لا تنضبط، في الواقع تنضبط. مثلا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. مثلا أحمد قال: إذا كانت الأمة جميلة تنتقل، ضبط الأمر. ثم فساد الزمان، يعني كثير ما كان يعلل به مجموعة من الأحكام، ويقول لك في هذا الزمان هذا أمر شديد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الإسلام نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، قيل لقربهم من الفتنة، لقربهم من الفتنة بالقبور، ثم أباحها لاحقا لهم زيارة القبور. طيب، أيضا مثلا شهادة الوالد لولده، قال الزهري قال: في الزمان السابق كان يسمح بها، ولكن لاحقا لا، هناك مشكلة في زمان في أزمنتنا. وهذا كثير في كلام الفقهاء. الإمام أحمد لما تحديث بعض الرخص قال: هذا لا يصح في مثل هذا الزمان، يعني لأنه الناس أصلا متجاوزين حد الرخص. هذا كره من القدامى في المغني وغير ذلك. طيب، ف فمثل حتى يعني في الأبحاث الإعذارية مثلا ابن تيمية يقول لك: هذا الزمان فشى فيه الجهل. إذا ممكن تلاحظ صفة عامة في الزمان، وفي زماننا هذا فشى الجهل، فوجود صفة عامة للزمان هذا أمر معلوم. أن هناك صفة تغلب على أهل هذا الزمان، وإن كانوا ليس كلهم كذلك بطبيعة الحال. فنحن مثلا في زماننا الإعلام السيء، سهولة العلاقة بين الذكور والإناث، تأخير سن الزواج، كلها سمات تشير إلى الفتن، تشير إلى الفتن. لكن كما قلت، هذه نقطة هي محل خلاف. يعني اليوم بعض كثير من يكتبون هم ضد هذا، هم ضد هذا الأمر، ضد هذا الأمر من يبيحون. وهناك النقطة التي تقع، أنه في غير زماني، في غير زمان الفتنة، أيضا هناك نقطة ألا وهي أن المرأة عدة عورات، لا مع زوجها لا عورة لها، مع محارمها لها عورة معينة، فالصلاة لها عورة معينة تكشف الوجه والكفين، ها مع الأجانب لها عورة، مثل عند المالكية، عند بعض المالكية، عند عمام الكافر عورتها أشد وأغلب. وهذا يساعدك في فهم النصوص. ممكن نقول النص هنا عن عورتها مع المحارم، النص هنا عن عورتها مع كذا، النص هنا وهكذا. وهذه الطريقة التي جمع بها بعض أهل العلم. الآن النقطة التي نختلف فيها كشف الوجه والكفين للمرأة الشابة في زماننا هذا على محورين، على المحور الأصلي محور الفتنة، وعلى المحور الأصلي هل يوجد خلاف. وهنا يتنازع الناس، فالمحور بعضهم ينازع في المحور الأصلي، يقول في كل زمان، في كل زمان يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها الحرة الشابة في كل زمان، وعلى هذا الأدلة. ويقول آخرون لا، في كل زمان المرأة تغطي وجهها وكفيها، هذا واجب عليها الشابة. وهناك من يقول لا، ليس في كل زمان المرأة الشابة تغطي وجهها وكفيها، ولكن هذا في زماننا يتأكد. طبعا والنقطة التي المتفق عليها أن القول الأول منازع بالأصل هو مذهب أحمد، فأحمد له كلام معروف أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها. هذا مذهب أحمد، هذا مذهب معروف، مذهب الإمام أحمد هو من أوسع الأئمة اطلاعا ونظرا. طيب، وهناك من يقول بل هذا مذهب كل الأئمة، وهذا الذي ممكن بعض الناس يناقشه ويزيفه. لكن إذا ثبت تزييف هذا القول لا يعني بالضرورة أن قول أحمد مرجوح، ولا يعني بالضرورة أن الآخرين يوافقون أنه في أزمنة الفتنة أنه يجوز مثل هذا الكشف. طيب، هذه هي النقاط والمحاور، لأن كثير من الناس مثلا يرى أن مجرد تزييف الدعوة في الأصل يعني تزييفها في زمن الفتنة. لا، بعض الناس يرى أن هذا القول ليس قولا لأحد. هذا
تنامك رديوانية زين؟
إن شاء الله. إن شاء الله، حاضر. إيه، طيب، نبدأ البحث من الأعلى. الآن فهمت هذه النقاط. أنا لماذا أؤكد على هذه النقاط؟ لماذا جئت بها نقطة نقطة؟ لأنه في واقع الأمر أن كل واحدة من هذه النقاط اليوم كثير من الناس ينازع فيها في أصلها، مما يدلك أن البحث ليس البحث الفقه القديم، وإنما بحث دخلته سياقات أخرى. فقلت لي كيف هذا؟ اشرح لي. أنا أقول لك، نقطة أن النقاب واجب أو مستحب، هذه النقطة بعض من استدل لعدم وجوب كشف الوجه والكفين يتحدث بلغة ظاهرها أن ترك النقاب أفضل، فيقول النقاب هو هوية الوجه، هو هوية المرأة، أنا مش عارف إيش هو، كذا هو كذا، هو يتكلم عكس. يعني مثل القصة اللي تكلمنا عليها في البداية اللي يقول لك عذر بالجهل، ثم هو يتحدث عن عدم التكفير.
فهو قاعد جالس يمارس تلاعبا طريقة بنات آوى. هو يذكر لك عنوانه، بعضهم يقول لك تحرر المرأة، يسميه تحررا، إذا النقاب عبودية. وبعضهم اللي ضرب بالإباحة. فأنا أقول لبعض الناس اللي يرون جواز كشف الوجه والكفين، هذه الفئة أولى بالرد لأنه ما لها سلف، وينبغي أن يركز في الرد عليها جدا جدا، ينبغي أن يركز. يعني يقول لك لا أنت مو تخيرني، أنا أرد على اللي أشوفه مبطل. أقول لك صح، أنت رد على الجميع، لكن هذه الفئة لا تأويل فقهي لها، وهذه فئة جاية من إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة، وبين 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 إشكالية أيديولوجيا الضحية، وأن حجاب المرأة لا علاقة له نهائيا بقضايا التحرش وغيرها وإلى آخره، وأن المرأة هي دائما ضحية، وأن الرجل دائما وحش ودائما كذا إلى آخر ذلك. ومع الأسف بعض المبيحين رأيناه يتحدث بهذه اللغة وبهذه النفسية، فهو الآن ينطلق من انطلاق فلسفي منحرف أصلا. الله عز وجل قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي أنا طرحتها أنه هناك فرق بين القواعد والشابات، يعني المقصود إيش؟ المقصود أنه لا يعقل أن يكون في المجتمع الإسلامي لباس الشابات تماما مثل لباس القواعد، بل الذي نراه في مجتمعنا العكس تماما. نرى أن القواعد مستترات، والشابات يلبسن لباسا يظهر المفاتن. هذه نقطة لابد أن ينظر إليها، لأنها خلاف النص القرآني مهما قلنا. يعني بعض الناس لو قلنا ما الفرق بين القواعد بين القواعد والشابات في اللباس، ما الذي أذن للقواعد أن يضعنه من الثياب؟ هل يعني أذن لهن مثلا يضعن ما نسميه العباية اليوم لنفرض هذا، أو أن يكشفن وجوههن وكفوفهن وأكفهن؟ في الواقع المشاهد في عدد من المجتمعات أن لباس الشابات ولباس الكبيرات واحد تمام، وهذه نقطة لازم نمسكها، لأن هذا خلاف نص القرآن. فهل هذا ما أراده الله ورسوله؟ ونقطة الإيماء أنا جايبها ليش؟ لأنه اليوم لماذا مسألة كشف الوجه والكفين مسألة محورية اليوم؟ لأنه أصلا المحوري هو خروج المرأة إلى سوق العمل، والنقاب مرفوض في سوق العمل. هو فعلا النقاب حالة من 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 حال الأنثى المصونة جدا. والتوظيف كما دائما نتحدث أن منظومة الوظيفة رق مقنع، فنحن قديما في الإسلام عندنا المضاربة وعندنا الإجارة وعندنا الرق. في المضاربة كلما زاد ربحك زادت نسبتك من المال، وفي الرق السيد ملزم بأكلك وشربك ومناكحة وزواجك وسكنك، وفي الإجارة أنت مالك وقتك، فأنت متى ما أنهيت عملك مشيت. منظومة الوظيفة لا تعطيك هذه أي واحدة من هذه الثلاث، لا تعطيك ملكا لوقتك، ولا تعطيك ما كان يأخذ العبد على سيده، ولا تعطيك زيادة في أنت لك راتب معين مهما فعلت، إذا يعني تصدقوا عليك بونص فهو رق. فهكذا عومنا كما فاليوم تعامل النساء المسلمين الحرام كما تعامل الإماء، ولهذا يفرض عليها أن تكشف وجهها كنوع من الحركة النفسية تجاه هذا. وهناك إشكاليات أخرى بل يراد منها أصلا هي الوجه، هذه مرحلة فقط في بعض البلدان، ولا القصة أعظم من هذا، وشهوات نفوس ظاهرة أصلا. وحتى أنه النقاب ما عاد يعيق، وأنه في تكييف، وأنه في كذا، وأنه في عمل مكتبي، ومع ذلك نعم. طيب، فأصلا هذه النقطة أيضا، ولماذا علقت على شو على نقطة شبه الإجماع، شبهة الإجماع في الفتنة وغير ذلك؟ لأنه أنت إذا خصمك عنده شبهة إجماع وأنت تنازع في هذا الإجماع، ففي النهاية هو متأول في حرقته على هذا القول، خصوصا وهو يرى من الطرف الآخر هجوم على النقاب واستهزاء به، وكما ترى التيارات العلمانية كيف تهاجم النقاب بشكل مستمر، وهو معه قول صحيح. فأنت حين تتهمه بالانحياز الفقهي، نحن لنتحدث الآن عن أحمد سالم عمر بسيوني فيما كتبه عن الطريف، حين نتحدث عن انحياز الفقهي، هو في النهاية هذا الرجل ينصر قولا، هذا القول هو مذهب الحنابلة الذي هو منهم في بلده. زيادة على ذلك طريقته في نصرة القول فعلها يوسف الدجوي مثلا حين قال اليوم لا يجوز كشف الوجه مطلقا لكل النساء لأنه لا واحدة تكشف على سلامة. يوسف الدجوي مالكي قبوري عدو لدعوة الشيخ محمد وهاب، وهذا شيء معروف وله كتابات معروفة على ضد دعوة الإمام، فلا هو حنبلي ولا هو نجدي، هو مصري، هو أزهري مصري، ولا هو سلفي أصلا. طيب، طيب، وأيضا لنقف وقفة على المحيط العام فيما تحدثنا عنه في الأسئلة السابقة، أو حتى ما تحدثت عنه في صوتية أكبر معضلة أو أكبر انحراف فكري. اليوم خصوصا في زمن ما بعد الثورة في مصر، ما بعد 25 يناير وغير ذلك، النفس الحقوقي ارتفع. اليوم كما قلنا في لما تحدثنا عن التدين البروتستانتي، اليوم كثير من الناس القضايا الكبرى عنده هي القضايا المرتبطة بالحقوق داخل المفهوم العلماني، يعني حرية التعبير، حق المأكل والمشرب والمنكح، العيش الكريم، التعليم إلى آخره، هذه الحقوق. والقضايا الدينية التي لها علاقة بهذا الموضوع هي قضايا دينية معتبرة. أما القضايا الدينية التي لا علاقة لها بهذا الموضوع فهي قضايا دينية مستثقلة، مثل أن تحدثني أن الدين يلزمك بلباس معين أو بهيئة معينة في شكلك، خصوصا إذا كان هذا الإفراز الديني يخالف إفرازات الدولة الحديثة التي تفرض على جميع المواطنين أن يكونوا محايدين في قضية الدين، وأن الدين تكون ممارسة شخصية. طبعا الدول الحديثة عامتها تفكر بهذه الطريقة، ولكن قبولها للمظاهر الدينية يتفاوت هذا القبول. وأيضا إذا كان هذا الأمر يعيق دخول سوق العمل، فاليوم كثير من الناس أقنعتهم آلة العمل الرأسمالية، الإعلام الرأسمالية عفوا، أن سوق العمل هذا ضرورة من ضروريات الحياة، وخصوصا فيما يتعلق بالمرأة، خروجها وذهابها وإيابها، دون الكلام على آثار خروج المرأة. الرأسمالية لا علاقة لها بالأسرة، بل هي الأسرة عندها إشكالية معها، ولا علاقة لها بمنظومة الزواج، ولا علاقة لها بشيء، هي تريد أن تضخم نفسها لا أكثر ولا أقل. والتيارات الحركية بنظرتهم السطحية المعروفة صاروا يعدون كوادرهم، كثير منهم صاروا يعدون كوادرهم إعدادا ليكونوا منافسين للعلمانيين، خصوصا النساء، ينافسن النساء العلمانيات فيما يعني رأوا أن العلمانيات تميزن به. وواقع الأمر أن العلمانيات يفقدن أنوثتهن، يفقدن أمورا أخرى في الطريق، ولكن لا بد أن نظهر نموذجا للمرأة المسلمة الناجحة. حتى اليوم لما يزكون النقاب يجيبون لك وحدة مكرمة في جامعة يقولك نقابها ما أعاقها عن أن تكون متفوقة جامعية. طيب هي لو أعاقها ماذا ستختار؟ طيب هو هذا ذهابها للجامعة وكذا هذا في وجوب أو استحباب شرعي؟ الشاهد بطبيعة الحال حتى نكون منصفين مثل أحمد سالم أو غيره هو عنده مشكلة مع طريقة الحركين في التفكير، فهو يرى أن حديثهم المستمر عن قضايا الأمة وقضايا الأمة وقضايا الأمة فيما أفهمه من كلامه أن مثل هذا هو نوع عن الإشغال عن عيوب النفس وعن واقع النفس، وأنه في كثير من الأحيان هو مجرد عملية هروب، وأن مما أخطأت به كثير من التيارات الحركية أنها لم تبني الإنسان داخليا، أنها لم تبني الإنسان داخليا، وأن المشاكل الكبيرة أصلا التي نسميها قضايا أمة هي بدأت بإهمال هذه القضايا التي نراها صغيرة. لا أخفيكم هذه وجهة نظر حقيقة ينبغي أن يوقف عندها. لكن أين الإشكال؟ الإشكال هناك بقايا ثورية بقيت بعد قمع الانقلاب العسكري، هناك لا مما لا نشك فيه أنه داخل التيار السلفي المعاصر في العملية الفقهية يوجد ملاحظات، لكن هذه الملاحظات توجد عند فلان وفلان يرد عليها وتوجد كذا، لكن هو عممها. فماذا كان؟ صار الاهتمام بالإنسان انتهى إلى مستوى من الفردانية إلى حد ما، وصار أهم شيء هربنا من الفردوس الأرضي العام في تغيير الأنظمة إلى الدخول في فردوس أرضي لكل فرد، فصارت قضايا الحقوق وقضايا الكذا وقضايا قضاياك خصوصا يعني النساء فصار الكلام مثلا لم يقف الأمر عند كشف الوجه والكفين، مشى للنمص، مشى لخدمة المرأة لزوجها، مشى، والكلام لا يكون أنه واجب أو مستحب، بل يقول مثلا مستحب ثم يتكلم عنه كأنه من المكروهات كما رأيتم في فتاوى بعضهم. فهنا الإنسان لا زال متمحورا على نفسه، فأنت أول شيء اتقوا الدنيا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم التي قلت أن كثير من الحركين انزلقوا فيها وصارت الدنيا هي المحور. الثاني واتقوا النساء في الواقع زلة القدم. لهذا مثلا أحدهم كتب بحثا في النمص محمد سالم بحيري، خلينا نسمي المرأة كاتبت له بالاستفتاء أنه يعني لما تركت حاجبي لم يعد الناس ينظرون إلي، بدأت أفقد ثقتي بنفسي، هل تحتاج علاج؟ فهو راح كتب لها بحث وقال لها وأزيدك إن شاء الله. أنا لي تعقيب على كلامه مع حديثهم عن المذهبية والمذهبية والمذهبية، تجد هذا يكتب بحثا في تضعيف حديث من تشبه بقوم فهو منهم اللي هو محمد سالم بحيري، مع أنه هذا بنى عليه الفقهاء كثيرا من الأحكام واقتضاء الصراط المستقيم معروف هذا الكتاب وقد رددت عليه في مقال مستقل. أما المالكي منهم كمال مرزوقي فهو لم جاء على خبر لا صغيرة مع الإصرار، لأنه لا صغيرة مع الإصرار هذا حتى لو قلت الشيء الفلاني حلق اللحية الآخر الذنب وله كبيرة وهو صغيرة أو الشيء الفلاني كذا، ففي النهاية الناس قاعد يصرون عليها، فقال لا صغيرة أسرار هذه كلمة لا دليل عليها، مع أنها سيارة في كلام العلماء وثبت عن عبد الله بن عباس. فأنت تلاحظ أن كل واحد يأتي بالأحكام التي تحاول أن تخفف عن الناس الثقل التديني. ولماذا أقول أنهم سطحيون؟ هم لأنك أنت قاعد تعمل مشروع مو مشروعك، الناس ترى أن هذه الأمور ثقلا لا من ناحية نظرة فقهية، بل أنت نفسك لا تراها ثقلا، بل من أثر التأثر بثقافة عامة لمنظومة الصواب والخطأ والمصلحة والمفسدة. هذه المنظومة هي منظومة فلسفية تركز على اللذة والألم والعدل وفقا للمفهوم الليبرالي، أما المفاهيم الروحانية فهي مفاهيم مستبعدة. والمفاهيم الروحانية أو المفاهيم الروحانية المسموح بها هي المفاهيم الروحانية المتسقة مع المفاهيم الروحانية الكنسية التي تمارس داخل دار العبادة بشكل شخصي، لا المفاهيم الروحانية التي تخرج إلى واقع العبادة إلى واقع الدين. أنت هنا تخطف الناس خطوة، لا زالت هناك أحكام في الإسلام أنت نفسك تدافع عنها، لكنك أنت تخطب الناس خطوة، فأنت تخوض معركة ليست هي معركتك. لهذا كثير من يصفق لك هو يصفق لك لأنك أنت قربته لهذا القالب الذي عاش فيه، للقالب الغربي، للقالب كذا. الآن لو أنا أتحدث أقول اليوم سنتحدث عن أحكام الصلاة، كم إنسان سيسمع؟ كم إنسان؟ لكن لو قلت اليوم سنتحدث عن المشاكل الزوجية، شوف فارق السماعات، فارق تفاعل الناس، فارق الناس، يعني أصلا الناس عندها قناعة أن العبادة هذا يعني القضية الدينية لا تهمش دفعة واحدة، القضية الدينية تهمش على درجات. فأنت تجي تشتغل على تيار معين متدين وسلف وطالب علم، فتهمش عند القضية بقدر لم تكن عند أسلافه. يجي واحد ثاني يستلمه أو يستلم أولاده ويهمش له القضية الدينية بقدر أكبر، أولاده لن يكونوا مثله متدينين، لأنه هو تدينه من آثار مرحلة هو يبغضها الآن، فأولاده لن يكونوا مثله متدينين، وسيكونون مستعدين لمزيد من تهميش القضية الدينية. هي هذه القصة، فأنت تخوض معركة غير معركتك. لهذا أنا أقول أنهم سطحيون جدا، ولهذا ذكرت كتاب ما بعد السلفية ثم الآن أذكر هذا. عبد الله بن مسعود لما قال المرأة عورة، أحمد أخذ بظاهر هذا الخبر. طيب آثار عن عبد الله بن عباس إلى آخره، أثر عبد الله بن عباس، الآثار اللي في صحيفة علي بن أبي طلحة، طبعا صحيفة علي بن أبي طلحة في آية الحكم تستبعد، في آية الحجاب يستدل بها بعض الناس، يفرحون بها، يفرحون بما فيها من تفصيلات، وهي هكذا سبحان الله. طيب يعني حتى مثلا لما تكلم أحمد سالم في قصة النمص ماذا قال؟ قال هل يعقل أن يعاقبنا الله على شعارات تؤخذ من الحاجب؟ الآن هذه الطريقة بالاستدلال أصلا لا تناسب القول الذي ينصره، لأن القول الذي ينصره يقول أن المرأة أن الشابة لا تفعل ذلك لغير الزوج، وأنها لا تفعل ذلك للخاطب لأن فيه تغريرا، وأنه يجوز فقط للزوج، إذن فيه تعذيب على بعض الشعارات. طيب وفي الإحرام شوية شعارات تفسد إحرامك، فهذه الطريقة في الاستدلال تشبه كلام محمد الغزالي في العلم. طيب أنا ممكن نفس الطريقة أقول لك وهل يعقل أن الله عز وجل يحرم أن المرأة يرى رجلها ولا يرى وجهها، ويرى وجهها موطن زينتها؟ بنفس الطريقة، لكن مثل هذا راح يقول لا هذه الطريقة غير مقبولة بالكلام، أنت امشي نمشي على الأدلة، ها طريقتك هذه عقلنا زايدة. وحتى على قصة المنتقبة أفضل، انظروا للتعليقات، انظروا إلى الأسئلة التي تورد، أنا متضايقة من النقاب، أنا أريد أن أنزع النقاب، هو يريد يكلمها، لماذا أنت متضايقة من النقاب؟ لماذا أنت يعني؟ لهذا مثل حسن البخاري غرد تغرودة يقول فيها أن المرأة المنتقبة التي ترى نفسها، التي ترى غير المنتقبة آثمة، هذه أشر من المتبرجة. لم يقل أشر من غير المنتقبة، قال أشر من المتبرجة، لأن المتبرجة مذنبة وتعرف نفسها مذنبة، أما هذه فهي واقعة في بدعة، علما أن هذه متأولة، لأن قلنا في إجماع متوهم، وخلينا نقول أنه في أزمنة الفتنة مرة تغطي وجهها، فهي متأولة، يعني القبوري متأول عادي، الجهمي متأول عادي، كذا متأول عادي، هذه ما تتأول، رأسا ينزل حكم على عيني على عينها. ثم أن المتبرجة كثير منهم تتكلم بالحرية الشخصية، وكثير منهن يعني يعني حتى المذيع اللي قالت للشيخ يعني ايش معنى يعني احنا شكلين يطلع عكر واللي مش عارف ايش ها. طبعا هو له كلام في مكان اخر حسن البخاري، كلام جميل لما قال لا تظهر النقاب على انه حريه شخصيه، لا النقاب عباده لله عز وجل، هذا كلام جميل. لكن مثل هذه الامور ممكن تكون قصه ايش قصة رسالة بالخاصة شكل من هذه الرسائل التي تكون متعوب عليها لبعض الأخوات، فيجي هو منطلق كله. أنت ممكن تقول لي هؤلاء الناس الآن مختلفين وبينهم خلافات، أنا أقول لك هي مارتن لوثر لما ظهر مارتن البروتستانتية يمكن أكثر طائفة فيها خلافات. لماذا؟ لأنه القصة صارت منهجية ثورية، اجتمعوا على إشكالية ضد تيار معين على غير منهجية، جمعهم الغضب والثورة، ثم بعد ذلك تفرقوا هذا التفرق الشديد. أنا لا أقول أن هؤلاء مثل مارتن لوثر من كل وجه، وأنا لا أقول أن هذه، لكن هي قصة تحتاج منا إلى تأمل. لهذا يعني ولكي أبين لكم أن القصة ليست مجرد هذا البحث في كثير من يبحثون، سأقرأ عليكم كلاما لعمر بسيوني الأستاذ، خلينا نقول عشان يقول لك هذا منصف وحين مؤدب وهو يتكلم عن الناس. عمر بسيوني يلا يا رب ألقاه. الشاهد هو الكلام، لأنه حنا عندنا النت مولي بسبب ظروف الحجر. تقول له واحدة أنه في قطوف الأسك، تقول له امرأة أنه يا أستاذ دائما تقولوا لنا هذا الحكم لمصلحتكم، هذا الحكم لمصلحتكم، في أمور أنا مستيقن أنها ما هي مصلحتي. خلاص طبعا مصلحتي ما هي؟ ما هو المقياس؟ اللذة والألم، تمني غنم دون غرب، إشكالية عقلية عميقة، إدراج الضحية، شغالات، حالات نفسية تعبانة. فهو قال لها يعني هو القصة هكذا، وانت تنجزات الخير على صبرك، وقال كلاما لطيفا. ثم ماذا قال في النهاية؟ قال على، وهذا لا ينفي أن الخطاب الديني اليوم تجاه المرأة بحاجة للتجديد. تجديد الخطاب الديني، هذه الكلمة في العادة نسمعها ممن؟ تجاه المرأة. فهي القصة مو قصة الوجه والكفين. هو لو قصة الوجه والكفين وان انا ملتزم مذهب فقهي، كان لاحظت اشكالية العبايات، كان لاحظت اشكالية ان القواعد وش اسمه، كان لاحظت الاشكاليات الاخرى الاخ الاخ الاخ، الزينة الزائدة، المش عارف ايش، ال 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 استثقال كثير من النساء لأمر النقاب بناء على اعتبارات أنها تريد دخول سوق العمل، أو أنها تغار من نساء كذا، أو أنها تعتقد أن زواجها يكون بأن تكشف وجهها وتعرض نفسها على الرجال. فواحدة مرة كاتبة انتقبت وما تزوجت، كشفت وما تزوجت، توظفت وما تزوجت كذا وما تزوجت. وهي قاعد تجرب. طيب أنت الآن بصفتك فقيها، حين يعتقد الإنسان أن تركه لأمر مشروع فيه أجر يأتيه برزق، أو شيء فيه اشتباه يأتيه برزق، أو يأتيه بحالة أو كذا، هذه أليست حالة متعلقة بإعادة هيكلة المجتمع فكريا بما فيهم هؤلاء الأفراد أنفسهم؟ أيضا هناك نظرية يعني طرحها عدد من هؤلاء، اللي هو الحد الأدنى للتدين، الذي يبين واقع هذا المشروع. يعني إن هذا المشروع ليس مشروع يعني مثل هذه الأبحاث التي يبحثها بعض الناس، مرة بالأغاني ومرة كذا، أنا أراه يتجلى في هؤلاء جدا. الحد الأدنى للتدين، الحد الأدنى للتدين، هذا هذه فكرة طرحها أحمد سير، وقال أنه، وهي فكرة من محمد الغزالي الثقة أصالة، يقول أنك لا تثقل الناس بالكلام عن فروع وعن أمور. طبعا يريد بالفروع والأمور هذه القصص متعلقة باللباس لكن أنت تحدثهم بفروع في قضايا النفس والاجتماع والاقتصاد، وتحدثهم بمختلف النظريات الغربية في هذا الموضوع والشرقية، وتضع لهم كتبا في التربية للغربيين وغيرها، هذه بسيطة. لكن لا تكلم بلباس. قال النبي كان يبايع الناس على إيش؟ كان يبايع الناس على أمور بسيطة، الصلاة الصيام الزكاة بسم الله خلاص. طيب علما أن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة فأتيته بخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه مع أحد الوفود وهو يبايعهم قال وإياكم والإسبال فإنه مخيانة. طيب هذا النبي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنا حتى دائما أقول اختبروهم بأن تذكروا لهم هذا الموقف ولا تقولوا النبي فعله. صحابي يقول كنت أمشي فإذا رجل يمشي خلفي حتى عدى خلفي عدى من العدو يقول وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول إيش عند ما شأنه مع هذا الرجل اللي النبي جاي يلاحقه صلوات الله السلام عليه؟ قال أرفع إزارك. شنو؟ قال أرفع إزارك. قال إن في ساقي حموشة. إن في ساقي حموشة. يعني ساقي دقيقتين واستحي من الناس يشوفون. يعني قال النبي أرفع فإن كل خلق الله حسن. أرفع فإن كل خلق الله يا النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف الألفاظ. قال فإن كل خلق الله حسن. يقول فما زال يرفع حتى أوصلها إلى نصف الساقي. وعمر وهو يحتضر قال ارفع إزارك فإنه أتقى لثوب أتقى لربك وأنقى لربك وأنقى لثوبك. يا عمر ما تدري في خلاف بين الفقهاء هو هذا خيلاء ولا مو خيلاء؟ أنت جاي للرجل مو خيلاء مو خيلاء مش خيلاء يا مش خيلاء ها ليس خيلاء. أنت إيش عرفك بخلاف الفقهاء ويطلع لك كرت ليس خيلاء؟ هذا كأنه واحد يمشي بأيام الوباء ويكسر الحجر فيمسكون الشرطة فيطلع لهم إذن فهو يقول لك رأسا يزكي باطنا ما هو خيلاء خلاص. النبي الصحابة رايحين غزوة تبوك غزوة العسرة يسألون النبي عن مقدار السترة. أنت لو تيجي تقول لي والله الناس كلهم يعاملون معاملة الإعراب الأعرابي اللي قال فلا أزيد على ذلك. طيب ولماذا لا نعاملهم معاملة عبد الله بن عمر لما قال نعم الرجل يعني لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ثم ترك. لماذا لا نعاتب اللي كانت منتقمة ثم تركت؟ الناس درجات. وأنت اليوم في زمن فيه وباء عام اسمه الثانوية واسمه ثقافات وفلسفات خبيثة. هذه الفلسفات أنت مجرد ما تحجم مكانة الشرع في القلوب رأسا تأتي هذه الفلسفة وتحل محلها. لأنه أنت أصلا ما عندك مشروع مستقل ولا مشروع واضح ومتسق مع نفسي. لهذا أنت لما تأتي تزيل اليوم كثير من الناس يأتي يزيل لا والله كذا فلان كذا فلان. يعني حتى لما تكلموا على بعض المشيخ المعاصرين في نقدهم وحقيقة بعض النقد له حظه من النظر ما عندي مشكلة. لكن هو هل أنت جاي تكلم الناس عن السلف؟ أنت السلف هم طاقهم تكلمهم عن واقع السلفي وعن وعن لا لا وعن أحوالهم وعن علماء الأمة وتعرفهم بهم أبدا. فعلى العموم المسألة يعني أنا لا أحب أن تبحث بهذه السطحية أن والله ها في كأنه والله في خلاف قديم. ومجرد ما يكون في خلاف والله رأيت كثير من الناس إذا قالوا في خلاف في وجوب النقاب كأنهم يقولون في خلاف في مشروعية النقاب. وهذه وجدتها في كثير من العوام أن يجي واحد ينتقد يقول واحد هذا قال النقاب بدعة أو سب النقاب يقول يا أخي النقاب مو واجب. في علماء في ناس في مشايخ كتبوا انه مو واجب. هو مو واجب بس انه من الدين لازم. صلاة العيدين واجبة مثلا باجماع مو واجب. صلاة الجنازة واجبة باجماع لا. فرض كفاية. الى اخر ذلك يعني. فانت ايش معنى هذا اللي انت زاهد فيه؟ فهي القصة واضح انه في ثقافة محاصرة ومحاصرتنا وهذول الناس يتعاملون مع الموضوع بسطحية فظيعة. حتى الحرب على المنتقبات في كل مكان، حتى السخرية من اللحية، حتى الحرب عليها في الإعلام، حتى نجح أن نترك كل الدرجات الوفاقية ونمسكنا الدرجة الخلافية، ثم لما نأتي نبحث ننفر من الطرف الآخر بطريقة فظيعة. أنا لا أخفيك، أنا نفسي وقفت على أخطاء علمية في بعض مع أني وافق على النتيجة، لكن أخطاء علمية موجودة في فريقي. ويعني هي جديدة موضوع الأخطاء العلمية هذه؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كلنا عيال قرية وكل من يعرف أخي. نحن أعرف الموضوع، كثير ما ينصر بعض الناس قضية عادلة ولكن ينصرها بأخطاء علمية، شيء معروف. هذا شيء يعني الله المستعان ما نستطيع أن نتجاوزه. بقي سؤال واحد، سؤال المتعلق بالحافظ بن عبد البار، نؤجله للمجلس القادم لأني أكثرت في هذا المجلس.